تحية لكم جميعا مشاهدين الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، أقولها لكم في كل يوم نحن فيه في شهر رمضان المعظم، شهر رمضان المبارك. ونحن في هذه السلسلة من سلسلة نقطة صدام، والتي نشرف أن يكون معنا فيها ضيفا الأستاذ الدكتور راغب السرجاني الذي أرحب به الآن. أهلا دكتور راغب.
أهلا وسهلا.
يمكن تحدثنا مع حضركم في من أول حلقة في أول يوم في رمضان تحديدا عن يعني كل المسلمين في شتى بقاع الأرض، بداية من الصين شرقا، تركستان، جينا طبعا قربنا عن دارفور والسودان والمشاكل هناك والمسلمين هناك وضعهم إيه. تعالوا دلوقتي هنبحر مع بعض ونسبح سويا غربا شوي عند تحديدا المغرب أو تحديدا الصحراء الغربية. إيه المشكلة هناك؟ تعالوا نشوف مع بعض الدكتور راغب هيقول لنا إيه. أهلا بك دكتور راغب.
يا أهلا وسهلا.
من فترة كبيرة نسمع عن مشكلة الصحراء الغربية وقصة أسبانيا والصراعات الداخلية إيه الموضوع بالضبط؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لعل اخترنا الصحراء الغربية كنقطة صدام من نوع خاص وفريد، عشان احنا اتكلمنا شوية زي ما حضرتك قلت على شرق العالم الإسلامي،
صحيح،
ما حدش عارف عنه حاجة كتير، اللي هو الصين ومنطقة التبتو والتركستان الشرقية. اتكلمنا على وسط العالم الإسلامي، أيوة، اللي هو قلب العالم الإسلامي، اللي هي قضية السودان، جنوب السودان ودارفور ووادي النيل. ودلوقتي بنتكلم على غرب العالم الإسلامي، على قضية المغرب، وهي قضية من طراز جديد مختلف كليا عن قضية التركستان الشرقية ومختلف عن قضية السودان. هي صراع بين أكثر من دولة إسلامية في المقام الأول كلهم على قضية الصحراء الغربية. إيه الصحراء الغربية؟ الصحراء الغربية دي إقليم من الأقاليم الموجودة جنوب المغرب، هي جزء حقيقة من المغرب، والمساحة كبيرة جدا، حوالي 266 ألف كيلومتر مربع، يعني تقريبا مرة ونص قد حجم سوريا، يعني مساحة دولة ضخمة قد دولة بريطانيا كلها،
مساحة كبيرة،
دولة إنجلترا كلها. 266 ألف كيلومتر مربع تقريبا نفس المساحة، فمساحة كبيرة نص مساحة أسبانيا. فهذه المساحة متنازع عليها بين أطراف كثيرة جدا. هي القضية،
لكن السكان فيها، اسمح لي دكتور، يعني دايما بنقول الصحراء الغربية، قد يبدو للبعض ان ما فيش فيها سكان، يعني ليست اهلة بالسكان.
لا لا، هي حقيقة
دي منطقة صحرية طبعا، ده بالفعل
فيها طبعا سكان، فيها سكان، ولكن اعداد السكان قليلة، نتكلم عليهم ان شاء الله دلوقتي. لكن انا عايز اقول ان هذه القضية بالغة التعقيد حقيقة، ولعل وراء التعقيد هذا بتاع قضية الصحراء الغربية اسباب كتيرة جدا، وعايز المشاهد يركز معايا يعرف ان اولا المعلومة مفتقدة. يعني انا بقول هذه الدولة، هذه الصحراء متنازع عليها بين الجزائر والمغرب، او يعني المغرب اساسا والجزائر واقفة وراء جبهة اللي بيسموها جبهة البوليساريو عشان تاخد هذه الصحراء، تعلن فيها جمهورية خاصة بها، وموريتانيا. فصراع ما بين أكثر من دولة إسلامية على هذه المنطقة، منطقة الصحراء الغربية. ما فيش دولة من هذه الدول عملت دراسات موثقة علمية واضحة بحيث تدي لك النتائج المقنعة إن هذه الدولة تقول إلى هذا أو إلى ذاك. الحاجة الثانية تعدد أطراف الصراع، بنتكلم دلوقتي مش دولتين بيتخانقوا على حاجة واحدة، ده كذا دولة مع بعض. ومش بس كده، ده في أقطاب عالمية بتخش في القضية،
يعني مش بس موضوع المغرب أو موريتانيا أو الجزائر،
لا لا، ده
يعني في تدخلات خارجية،
أقطاب عالمية بتخش في الموضوع. على رأس هذه الأقطاب طبعا فرنسا وأسبانيا وأمريكا من وراهم طبعا، فدي الدول كلها، وروسيا كانت بتخش برضو في الصراع، اليهود ليهم دور في الصراع. يعني القصة أصبح فيها أطراف كتيرة جدا جدا بتأثر على حركة الموضوع، بالتالي أصبح الموضوع معقد جدا. كل ما تيجي تبحث عن طريقة من طرق الحل تلاقي هذه الطريقة لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة. جميل.
دكتور اسمح لي بقى نتعرف ونعرف السادة المشاهدين من حضرتك على متى بدأت المشكلة تحديدا، وهل لها علاقة بالبوليساريو أو مؤتمر الاستعماري اللي كان عقد في برلين تحديدا؟
هو المؤتمر برلين الاستعماري طبعا، هي قصة قديمة جدا. مؤتمر برلين عقد في سنة 1884. هي المؤتمر ده من المؤتمرات اللي انا يعني بسميها مؤتمرات مضحكة، لكن الحقيقة كانت كل الحاجات اللي اتخذت فيه كانت واقعية للأسف الشديد، لان العالم الاسلامي كان يغط في سبات عميق، وهو وافريقيا بشكل عام. مؤتمر برلين ده اتعمل بين القوى الاستعمارية في العالم في ذلك الوقت، انجلترا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، اسبانيا، البرتغال، بلجيكا، عشان يقعدوا مع بعض يحطوا تقسيمة لأفريقيا
زي ما قلنا يقسموا التورتة
يعني. حطوا خريطة أفريقيا وبدأوا يقسموا مع بعض, أنت ليك كذا وأنت ليك كذا وأنت ليك كذا. ساعتها كانت فرنسا بدأت بالفعل الشغل في أفريقيا. فرنسا كانت احتلت الجزائر سنة 1830 يعني 54 سنة قبل المؤتمر ده. وفرنسا احتلت تونس سنة 1881. فالدولتين من دول أفريقيا المهمين جدا احتلوا على يد فرنسا. ودلوقتي بقيت الدول بتنظر إلى القضية كل واحد عايز يكون ليه دور وعايز ليه مكان ياخده على هذه المساحة. أسبانيا كان نفسها تاخد المغرب لأن قبالة السواحل الأسبانية مباشرة
يا عرب ليها طبعا.
وفرنسا عايزة برضو تاخد المغرب لأن هتكمل بقى الثلاثي بتاعها تونس والجزائر وفضل المغرب تاخد المنطقة دي كلها. فالاثنين دولتين مع بعض بينهما صراع. فرنسا واعدة يعني فرنسا دولة في أوج عظمتها وفي أعلى درجات قوتها وأسطلها بتجوب العالم وبتحتل هنا وتحتل هناك ووسط أفريقيا عايزة تاخد فيه وشمال أفريقيا عايزة تاخد فيه ولها مستعمرات في هناك في وسط أمريكا الوسطى يعني ليها بتتحرك. كذلك أسبانيا, بس أسبانيا أصبحت الإمبراطورية العجوز يعني كان في أسبانيا فكرنا 17 أقوى أساطيل العالم كله وجابت العالم واحتلت أمريكا الجنوبية بكاملها. دلوقتي بدأت قبضتها تخف نسبيا فعايزة يكون ليها تواجد على منطقة منطقة المغرب. طبعا هو مش حق, هو مجرد سرقة وعايزين يعني مجموعة من اللصوص قاعدين بيقسموا التورتة مع بعض.
صحيح.
أسبانيا عايزة تاخد المغرب وفرنسا عايزة تاخد المغرب. في الآخر اتفقوا على حاجة غريبة جدا, اتفقوا يقسموا المغرب بينهم يعني هما الاثنين مش قادرين يتنازلوا فقالوا خلاص نقسم المغرب بيننا. تمام. واتفقوا على هذا الأمر
وده اللي حصل بالفعل
1884 هم يقسموا المغرب بينهم. طبعا هما بيتفقوا على توزيعات, انت لك ديت وانت لك دي وانت لك دي, لكن ليس بالضرورة ان تنفذ هذه التوزيعات الان حالا. في جيوش تنتقل, هتاخد دي الاول بعد كده تاخد وراها حاجة تانية, بس خلاص اما قطعنا دول بتوعك ودول بتوعك
وضعنا قطع الحروف
لكل واحد. يعني ايطاليا مثلا قالت هناخد ليبيا وخدت ليبيا امتى 1911 يعني بعد المؤتمر ده ب 27 سنة خدت ليبيا. لكن المهم خلاص اتقسمت ليبيا لايطاليا وهكذا قسموا العالم بينهم. لما حصل هذا التقسيم بين فرنسا وبين اسبانيا على مشكلة على المغرب وقسموا بالنص بالنص, فرنسا قالت انا هاخد طنجة, مدينة طنجة اللي موجودة في انا بديك بس صورة على قد ايه الحوار كان شكله ايه. قالت انا نقسم بس على ان طنجة تكون معايا. طنجة ديت على وش مضيق جبل طارق, موقعها استراتيجي خطير جدا. موضوعها خطير جدا. فقالت انا هاخد طنجة. فاسبانيا قالت لا انا اللي هاخد طنجة. اتخانقوا شوية عليها بعد كده. فرنسا قالت لا انا اللي هاخدها. مين اعترض؟ اعترض امبراطور المانيا, قال لا انا اللي هاخد طنجة, انا بره الموضوع خالص, انت تاخد نص المغرب وانت تاخد نص التاني وانا اخد طنجة. فاتخانقوا مع بعض. فمهم فرنسا راضت امبراطور المانيا, قالت له خلاص سيب لي طنجة وانا ادي لك مكانها الكونغو. يا شو تقسيمه بنقسم اكننا كيس فاكهه, طب خد انت التفاحه دي
واخد انا. مش حد يصدهم,
مفيش حد
او مفيش حد في الوقت ده امامهم يعني.
التقسيمه اللي اتحطت سبحان الله في هذا المؤتمر نفذت بحذافيرها, يعني ما في حركه ولا اعتراض من كل العالم الافريقي
كله ترابة يعني.
كل الناس سكتت وفعلا نزلت فرنسا خدت مستعمراتها ونزلت ألمانيا خدت مستعمراتها ونزلت إنجلترا خدت مستعمراتها وهكذا قسمت وأسبانيا خدت مستعمراتها. فدي كانت بداية المشكلة, مشكلة مؤتمر برلين اللي قسم العالم الإسلامي والعالم الأفريقي لدويلات وقال كل واحد ياخد حتة الجزء الفلاني. وبالتالي قاموا جاي قاسمين المغرب ما بين يعني فرنسا وما بين اسبانيا. ولسه بقى لحد دلوقتي ما دخلتش الجيوش الفرنسيه ولا الاسبانيه, لكن القصه بقى هتكمل. بس دي كانت البدايه يعني.
مين اللي كان بيسكن في الوقت ده تحديدا هذه المنطقه؟
اقول لك انا معلومه برضو جايز تكون جديده على المشاهد والمشاهده وغريبه شويه بالنسبه لهم, ان دوله المغرب في ذلك الوقت كانت من شمال المغرب اللي هي المغرب الان الحاليه الى جنوب موريتانيا. يعني كان جوه دولة المغرب في ذلك الوقت.
أيوة.
دولة المغرب الآن والصحراء الغربية كلها ودولة موريتانيا كلها.
كان كل
يعني دولة موريتانيا جزء من المغرب. لكن الحقيقة أن منطقة الصحراء الغربية ومنطقة موريتانيا كانت منطقة قبائل وصحراء قاحلة ومناطق راعي ومياه قليلة وسيطرة ضعيفة جدا من السلطان المغربي اللي كان بيحكم المغرب في ذلك الوقت. فما كانش بينهم العلاقة الرسمية مع الحكومة المغربية. يعني منطقة الصحراء الغربية اسما تبع السلطنة أو تبع الإمبراطورية أو المملكة المغربية، لكنها في الحقيقة ما كانش فيه نوع من السيطرة المملكة المغربية على هذه المنطقة، وبالتالي فاللي بيعيشوا في هذه المنطقة اسمهم مغاربة مفروض، لكنهم بينتموا إلى قبائل قبائل مختلفة، وهذه القبائل المختلفة كانت بتخلي نوع من هناك نوع من التعايش الخاص بينهم مع بعضهم البعض بنظام القبائل وأحكام القبائل وما إلى ذلك. ولما حصلت مشاكل في هذه المنطقة ذهبوا إلى السلطان المغربي عشان يساعدهم، وكانت المساعدة ضعيفة جدا لأن ما فيش نوع من الانتماء القوي لأهل هذه المنطقة مع المغرب. مين كان بيحكم المغرب في ذلك الوقت؟ كان بيحكم العائلة العلوية الفلالية أو الفلالية اللي هي موجودة دلوقتي. العائلة دي بتحكم المغرب من سنة 1631، يعني بقى لها داخلين على 400 سنة تقريبا من الحكم للمغرب. وهي اللي كانت بتحكم المغرب دلوقتي، وكان في سلطان ساعتها اسمه الحسن. والحسن لما الحسن الأول طبعا غير الحسن الثاني اللي هو كان موجود قريبا اللي هو أبو محمد السادس اللي موجود دلوقتي. الحسن الأول كان هو اللي بيحكم المغرب ساعتها، وكان عنده لحد كبير جدا نوع من الموالاة والتعاون مع الأجانب، وكانت طنجة تدار بقنصلية فرنسية باشتراك مع قنصلية أسبانية، وكان هو قابل لهذا الوضع. ولما احتلت فرنسا المغرب، احتلت فرنسا الجزائر سنة 1830 ورجعت سنة 1880 احتلت تونس، عرف السلطان الحسن ساعتها قبل مؤتمر برلين ان هو العين هتكون على المغرب، ان فرنسا خدت الجزائر وخدت تونس ففضل المغرب، فخاف جدا من التدخل الفرنسي قبل مؤتمر برلين. فمفروض يعمل ايه ساعتها؟ مفروض يجهز نفسه ويعد العدة. راح اتجه لانجلترا وقال لانجلترا ان انا فرنسا اكيد بتفكر في المغرب، فانا بطلب مساعدة انجلترا ضد فرنسا. فانجلترا ساعتها قالت له اوكي حاضر هنساعدك، وراحت قعدت مع فرنسا،
اتفقوا على بعض عليه،
اتفقوا مع فرنسا. قالت انجلترا قالت لفرنسا انا ناوي ان انا اخد مصر سنة 1882 بعد احتلال تونس بسنة، هاخد مصر، فتغض الطرف يا فرنسا عن مصر على ان اغض انا انجلترا الطرف عن دخول يعني فرنسا الى داخل
شيء
المغرب
مقابل شيء،
شيء مقابل
وبالتالي
شيء.
بالفعل اللي يمكن حسب معلوماتي ان فرنسا عشان ترضي كمان انجلترا طمعتها في مصر وسابت لها فعلا الزمام الامور في مصر
فرنسا
مقابل ان هي تاخد
بالظبط تاخد المغرب خالص المغرب. تاخد المغرب خالص. كان ده كله قبل مؤتمر برلين اللي بنتكلم عليه. لما اجينا قعدنا في مؤتمر برلين فرنسا قالت خلاص انا هاخد المغرب لان هي اتفقت مع انجلترا ان انجلترا ملهاش دعوه. اللي عمل مشكله ساعتها اسبانيا وقالت لا انا عايز اخد انا كمان اخد المغرب، وبالتالي قسموا اسبانيا قسموا المغرب على الورق يعني ما بين اسبانيا وما بين المغرب، وخرجت وما بين اسبانيا وما بين فرنسا، وخرجت انجلترا ايه من القصه. والولاء اللي كان بيقوله او الحسن الاول عايزه من انجلترا، انجلترا طبعا بعته واشترت ود فرنسا في هذا الموضوع،
وهو كده اللي جابه لنفسه.
طبعا
يعني بدل ما كان طمع او مطمع دوله واحده اصبحت كذا دوله يعني
بالظبط. طيب. سكان المنطقه دي بالمناسبه قبل ما ننسى يعني احنا قلنا انهم قبائل كان عددهم ساعتها في الوقت ده لا يزيد على 100,000 مواطن، يعني عدد 100,000 بس يعني
اللي هم الساكنين بالفعل للصحراء الغربيه.
يعني هم الساكنين للصحراء الغربيه هم دلوقتي سكانهم دلوقتي 383,000، فبنتكلم على 100 سنه فاتوا. فسكانهم ما كانوش عدوا 100,000، عدد قليل جدا من الناس. برضه استكمال للقصة ان هو عشان نعرف قد ايه الدول الاستعمارية هم قاعدين مع بعض وبيتفقوا مع بعض، يعني فرنسا اتفقت مع اسبانيا خلاص اتفقنا، لكن اسبانيا فاجأت فرنسا ان خلاص اتفقنا فاجأتها في نفس السنة 1884 بتحرك الجيوش الاسبانية الى الصحراء الغربية، ودخلت في هذه المنطقة وحطت جيوشها وعسكرت واحتلت الصحراء الغربية. الصحراء الغربية احتلالها يبتدي سنة 1884 بعد شهور من مؤتمر برلين الاستعماري.
يعني دخلت بالفعل الجيوش الأسبانية
بدون
سابق انذار حتى لفرنسا ولا لانجلترا.
ففرنسا اتفاجئت، هم متفقين على التقسيم بس ما اتفقوش هنقسمها ازاي. مين هياخد الشمال مين هياخد الجنوب. هي دخلت على الصحراء الغربية اللي هي جزء في ذلك الوقت من المغرب. فدخلت على الصحراء الغربيه بالجيوش بتاعتها واحتلت بالفعل الصحراء الغربيه، وفجعت فرنسا ان اسبانيا دخلت جوه الصحراء الغربيه واحتلتها ومن هنا بدأ احتلال الصحراء الغربية من أسبانيا 1884.
وناخد فاصل
إن شاء الله.
فاصل قصير مشاهدين الكرام ونعود إليكم، فكونوا معنا. زي ما حضراتكم شايفين العالم الاستعماري بيقسم التورتة أو الكعكة زي ما بنقول. إنجلترا طبعا جت مصر وسابت لفرنسا المغرب، فرنسا بالتالي سابت يعني الزمام أو ادت الضوء الأخضر لإنجلترا أنها تغزو مصر أو تستعمر مصر أو تحتل مصر، في مقابل أن إنجلترا تسب لها فرنسا. دخلت أسبانيا بأساطيلها زي ما قال دكتور راغب، مش كده ولا إيه؟ طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، إيه اللي خلي أسبانيا تهتم بالصحراء الغربية؟ إيه وجه الاهتمام هنا؟
هو الحقيقة ده فعلا ممكن تبقى علامة استفهام قدام الناس، إن هو الصحراء الغربية كما صحراء قاحلة لا فيها طبعا دلوقتي في هذا الوقت اكتشافات ولا فيها شيء، فلماذا تهتم دولة كبرى زي دولة أسبانيا لها مستعمرات هناك في أمريكا الجنوبية كثيرة جدا، ولها مستعمرات في هناك في شرق أسيا، وليها دلوقتي قدم على المغرب، لماذا يعني تهتم بهذه المنطقة القاحلة؟ فبيقول أولا أن هذه الصحراء القاحلة خرج منها رموز هزوا تاريخ أسبانيا كله، وأسبانيا لا يمكن تنسى هذا الموضوع، ودي كانت وصية إيزابيلا اللي هي الملكة اللي سقط فيها الدولة الإسلامية، سقط فيها الدولة الإسلامية تماما في الأندلس وخرج المسلمين الأندلس، الملكة الأسبانية إيزابيلا وصلتهم أن هذا المكان يحول إلى النصرانية. ليه؟ لأن خرج منه الرموز اللي هزت تاريخ أسبانيا. زي مين؟ زي طارق بن زياد. طارق بن زياد من سكان هذه المنطقة،
كان من الأساس من الصحراء الغربية.
طارق بن زياد ده كان من البربر، والبربر ما سكان هذه المنطقة. طبعا البربر العرب، بس السكان الأصليين قبل ما العرب ييجوا كانوا البربر، والبربر دولت يعني مش معناها انهم بربريين او همجيين، يعني هو العرق كده اسمه
قبائل،
وهم قبائل حتى مش سمراء، مش زنوج، يعني هم من زي قبائل شمال افريقيا. وخرج بينهم طارق بن زياد، ما كانش مسلم، واسلم على ايدي موسى بن نصير رحمه الله، وبعدين بعد كده اتعلم على ايدي الاسلام واحده، وبعد كده حب الجهاد في سبيل الله، وهو اللي خد بعد كده معاه البربر معظم الجيش اللي فتح اسبانيا، كان من البربر فتح الاندلس، ودخلوا واقاموا دوله اسلاميه قعدت 8 قرون.
يعني معلش عاوزين ناكد بس نقطه طارق بن زياد وعلاقته بموسى ابن نصير تاني
رحمه الله. وموسى بن نصير طبعا من كرام التابعين، وموسى بن نصير هو اللي دعا طارق بن زياد الى الاسلام، واسلم على يديه طارق بن زياد وعلمه الاسلام بشكل رائع،
ودخل بالفعل الاسلام على يد موسى بن
على يد موسى بن نصير وبعد كده هو اصبح احد كبار قواده، وبعته عشان يفتح الأندلس، ونجح بالفعل في فتح الأندلس، وراح له بعدها بسنة موسى بن نصير بمدد جديد كملوا فتح الأندلس. كان الكلام ده كان سنة 92 هجري،
ولذلك يمكن سمي مثلا مضيق جبل طارق،
جبل طارق نسبة إلى طارق بن زياد. فمضيق جبل طارق يعني احنا بيخلد هذه القصة، وما إلى الآن اسمه مضيق جبل طارق، والأسبان عارفين كده كويس. من هذه المنطقة الضعيفة جدا جدا في الحسابات المادية في ذلك الوقت خرج الرجل الذي هز كيان أسبانيا كلها. ومرت الأيام والإسلام طبعا كان في قوة، وبعدين بدأ يضعف في أرض الأندلس، وحصل عهد ملوك الطوائف، وتقسمت الأندلس لأكثر من قطعة، وبقت فرصة كبيرة جدا جدا لأسبانيا النصرانية أنها تعود وتغزو الأندلس وتطرد المسلمين. الكلام ده كان في منتصف عهد الأندلس سنة 479 هجرية. في هذا الوقت ظهر لهم رمز جديد من هذه المنطقة، غير لهم من كيانهم من جديد، واحد اسمه يوسف ابن تشفين رحمه الله، من كبار ومن أعظم القواد المسلمين قاطبة. الراجل ده
احنا نقول عليه يوسف ابن تشفين،
ابن تشفين
هو تشفين بالنقطة تشفين صح.
هذا الرجل كان زعيم دولة المرابطين، ودولة المرابطين كان مركزها في الحتة ديت في الصحراء الغربية ومنطقة الجنوب المغرب ومنطقة موريتانيا والسنغال، ووسع دولته لدرجة دولته وصلت لأفريقيا الوسطى، تكلم على مساحة هائلة من الأرض، أكتر من 20-30 دولة في أرضه، واستنجد بيه أهل الأندلس، وخذ الجيوش بتاعته وانطلق عبر مضيق جبل طارق وداخل الأندلس، وانتصر انتصار مهيب ضخم جدا على الأسبانيا النصرانية في موقعة الزلاقة 479 هجرية، وحطم وكسر تماما الجيش الأسباني في هذه الموقعة. كان قوام الجيش الأسباني 60,000، كتر منه في هذه الموقعة موقعة الزلاقة 59,550،
وده يبين قد ايه
لم يتبقى
المقاومه من الصحراء، اهل الصحراء
يعني في صلابه،
يعني ما سكتوش
بالظبط، في صلابه قويه جدا كانت موجوده في هذه المنطقه، ادت الى ان اسبانيا خايفه في يوم من الايام يطلع حد من هذه المنطقه. الحاجه الثانيه تخلي اسبانيا تهتم بهذه منطقة الصحراء الغربية إن الدول الاستعمارية بتاخد أرباح أو مصالح أو شروط بحسب حجمها. يعني لما تيجي تقعد في مؤتمر برلين اسبانيا مع
في انجلترا في فرنسا في المانيا في اسبانيا اعتقد اسبانيا هي اللي هتتنازل شويه
بحسب عدد المستعمرات بتاعتك هتاخد انت بعد كده ايه رأي. يعني زي البلطجي اللي عنده اعوان كتيره
أيوة.
فهو كل ما كبرت املاكك وتوسعت اكتر كل ما كان لك صوت اعلى في مثل هذه المؤتمرات. فاسبانيا عايزه تسبق وتاخد مكان في هذه المنطقه. طب ليه دخلت الصحراء الغربيه بالذات ما دخلتش شمال المغرب او جنوب المغرب؟ لان هذه المنطقه اقل المناطق عمرانا بالسكان. فتخيلت اسبانيا ان اقل مقاومه ممكن تحصل في داخل هذا الاقليم, وبالتالي اختارت
خشاب سلام. يعني
خشاب سلام, وبعد كده تبقى تطوق شمال المغرب. هي كانت عايزه تاخد منطقه الريف الاخضر اللي هي شمال المغرب خالص, فعايز تاخد هذه المنطقه. فبتقول انا اخش لها من الجنوب وعندي الاساطيل بتاعتي موجوده في الشمال موجوده في البحر, فممكن انا احاصر بكده منطقه المغرب الحيه بالسكان والغنيه بالثروات. انا ممكن احاصرها من الجنوب ومن الشمال. عشان كده نزلت بجيوشها وسبقت فرنسا سنه 1484.
طب هو ده غريب. وخلينا نسال, هل فرنسا وقفت يعني مكبله مقيده وهي ترى اسبانيا تحتل جزء من المغرب وهي الصحراء الغربيه, ولا عملت ايه فرنسا؟
الحقيقه فرنسا في ذلك الوقت ما كانش عندها القدره انها تشتت جيوشها في اكثر من مكان, لانها كانت لسه داخله تونس سنه 81 قبل كده 3 سنين, وكانت في ثورات في تونس, والثوره في الجزائر ما توقفت. يعني دايما الانتفاضات في الجزائر على الحكومه الفرنسيه مستمره, بلد مليون شهيد يعني او اكثر من مليون شهيد. فطبعا كان في قلاقل كثيره جدا ادت الى ان فرنسا ما قدرتش تدخل في نفس الوقت مع اسبانيا في ذلك الوقت, لكن عينيها على الموقف. لو انت جيت بسيط على الموقف, اسبانيا برضو ما دخلتش بسلام الى الارض, وفرنسا بترقب هذا جيدا. كان في مقاومه من اهل الصحراء على قلتهم, مقاومه شرسه جدا جدا للاستعمار الاسباني. لعل من ابرز الرموز في مقاومه الاستعمار الاسباني رجل لا يسمع عنه الكثيرون ولكنه الحقيقة من الناس الأفاضل الكرام العلماء, اسمه ماء العينين. ماء العينين ابن الشيخ محمد فاضل. وهذا الرجل من كبار العلماء في شمال أفريقيا, وكان بيمتلك مكتبة من أكبر المكتبات في شمال أفريقيا, وكان من الشيوخ الملكية. طبعا مذهب مالكي هو اللي بيحكم كل شمال أفريقيا. فهذا بقول قاد حركة مقاومة رائعة ضد الاستعمار الأسباني, والاستعمار الأسباني نزل في مدينة العيون. مدينة العيون ديت هي المدينة الرئيسية في الصحراء الكبرى, الصحراء الغربية, وبتقع على المحيط الأطلسي. فلما نزل فيها الاستعمار اضطر ان هو ينسحب من هذه المدينة ودخل الى عمق الصحراء, وبيعمل هجمات على الجيش الاسباني, وذهب للسلطان المغربي وقال له الوضع كذا كذا, والبلد احتلت بالفعل. تبع في الاخر البلد مفروض نتبع السلطان المغربي الحسن الاول, لكن الحقيقة يعني اداله بعض الكلمات الجميلة والتأييدات العاطفية, لكن لم يساعده بجيش
يعني
ولم يساعده بقوة,
مناصرة معنوية بس
للسلطان المغربي. يعني طبعا ما كانش فيه, هو اصلا كان زي ما قلنا بيتجه لانجلترا وعنده نوع من وإدارة طنجة بقناص اسبانيا وقناص قناص فرنسا. الوضع الحقيقي كان مضطرب جدا عنده, فاضطر ان هو الماء العينين رحمه الله ان هو يقود المقاومه بنفسه بلا يعتمد على السلطه المغربيه او السلطان المغربي, بل انه فعل اكثر من ذلك. اسس مدينه جديده في عمق الصحراء سماها مدينه السماره, وهذه المدينه بدا يجمع فيها المجاهدين الموجودين من كل مكان في الصحراء الغربيه واللي جايين من اماكن اخرى في العالم الاسلامي لحرب المستعمر الاسباني في منطقه الصحراء
اللي هو ماء العينين.
اللي هو ماء العينين رحمه
يعني كان قائد بمعنى الكلمة يعني.
فعلا من القواد اللي هو جمع بين العلم والجهاد وبين الفقه والحركة. يعني رجل حياة متكامل ومحتاج الحياة دراسة قصة ماء العينين رحمه الله.
طيب حضرتك قلت السلطان المغربي في ذلك الوقت يمكن تقاعس شوية عن نصرة ماء العينين وهو قائد في الصحراء الغربية. هذه الحروب, هل الشعب المغربي بقى كان دوره ايه؟ شعب المغرب نفسه هل كان مسالم ولا كان واقف مع هذه الأقليات ولا كان دورهم إيه بالفعل؟
لا أنا أقول لك الحقيقة الشعب المغربي يعني ثار على السلطان بتاعه أكثر من مرة, وخاصة لما عمل السلطان ده حاجة غريبة قوي. السلطان طبعا ده يعني اللي هو اللي كان الحسن ده مات وجي وراه ابنه كان اسمه عبد العزيز ابن الحسن الأول. عبد العزيز زود في مشكلة طنجة أكثر, خلى مجلس إدارة طنجة من 26 واحد, 22 منهم يتعينوا من قبل القنصل الاسباني والقنصل الفرنسي. مجلس فيه 26 واحد يدير طنجة, 22 يعينهم كونسول فرنسا وكونسول اسبانيا، واحد يعينه الحاخام اليهودي وثلاثه مسلمين يعينهم هو
بس.
فانظر، فلما حصل هذا الوضع حصل ثوره في الشعب وسموه عبد الاجانب وبداوا يعملوا ثوره عشان يشيلوه. فرنسا حط عينيه على
هو عبد العزيز بن الحسن،
اللي هو عبد العزيز بن الحسن
ملك المغرب في
الوقت. ملك المغرب. فرنسا حط عينيه على الموقف وشايف الوضع بيتازم، السلطان اللي هو المفروض ان هو ممكن تعمل معاه قنوات وجسور عشان تدخل بعد كده فرنسا الى ارض المغرب بمهزوز صورته قدام الشعب، وفي نفس الوقت اسبانيا عماله ترسخ قدمها. فرنسا لفت القضيه كلها ونزلت في حته غريبه جدا، نزلت في موريتانيا. الكلام ده كان سنه 1902، يعني بعد 16 سنه من احتلال اسبانيا للصحراء الغربيه نزلت فرنسا في موريتانيا اللي هي الجزء الجنوبي ساعتها من المغرب، واحتلت موريتانيا بالفعل 1902 وقابلت مقاومة شديدة جدا من أهل موريتانيا، لكن فرضت سيطرتها على موريتانيا بالكامل، هي برضو مجموعة من الصحارى الكبيرة. وانتهت القضية باحتلال الجزء الجنوبي من المغرب سواء الصحراء الغربية أو موريتانيا، ولسه بقى القصة فيها تفصيلات كتير.
ونكمل غدا إن شاء الله.
إن شاء الله.
وهنا نتوقف، وغدا نلتقي مشاهدينا الكرام، نلتقي غدا إن شاء الله مع نقطة أخرى من نقاط الصدام. وحتى ذلك الحين شكرا لكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.